بسم الله الرحمن الرحيم.
وقفات. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، ومنهم رجل علم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها.
وقفات مع طالب العلم.
همم كالجبال الشامخة، همم كالسحاب العالقة، همم كالرعود كالبرود الحياة الباقية.
وقفات بل وإصرارات بل وعزيمة وهمة تناطح السحاب.
الناس زمان مش زي دلوقتي، واللي عايز يتجوز ويجهز نفسه والغسالة الأوتوماتيك وتلاجة والحاجات دي، ما كانش الكلام ده بيحصل في زمان. كان أي أوضة كده وخلاص، مفيش مشاغل الدنيا.
تغيرت الأحوال.
بعض طلاب العلم
يا طالب العلم
يعتقد إن كون الإنسان بقى طالب علم يبحث في الكتب وفي المسائل، بيعتقد إن دوت شرط للالتزام، اللي بيعمل كده هو الملتزم واللي ما بيعملش كده مش ملتزم.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا.
وقف
عبد الله.
تذكر يا اخي طلب العلم.
هشام بن عمار راح يطلب العلم على ايد الامام مالك. كانت طريقه الامام مالك في طلب العلم ان طالب يقعد والطالب هو اللي يقرا والامام مالك يسمع. هشام بن عمار لسه جديد ما يعرفش، فجي دخل في الدرس بتاع الامام مالك وقعد. قال يا امام حدثني. فقال له مالك بعرف الطريقه، قال اقرا فاذا اخطات رددنا عليك. قال بل حدثني. فقال له اقرا فاذا اخطات رددنا عليك. قال بل حدثني. الامام مالك قال قم يا غلام فاجلده 12
ووقفات مع طالب العلم.
عليك بالحفظ
يا فتى
دون جمع الكتب
يا فتى،
فإن للكتب آفات تفرقها
يا فتى،
الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يصرفها
يا فتى.
على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم، ولم يبق فينا منه روح ولا جسم، ولكن بقي رسم من العلم دارس
يا فتى.
وعما قليل سوف يندرس الرس، آن لعين أن تفوح دموعها، وآن لقلب أن يصدعه الهم. فإن بفقد العلم شرا وفتنة وتضييع دين أمره واجب حتم، وما سائر الأعمال إلا ضلالة إذا لم يكن للعاملين بها علم.
وقفة مع الملتزمين.
همم كالجبال الشامخة، همم كالسحاب العالقة، همم كالرعود كالبرود كالحياة الباقية. همم
عايز تحفظ النهارده 20 حديث وبكره 20 حديث، هتحفظ اول يومين 3-4، بعد كده هتنقطع، تيجي اخر السنه تلاقي نفسك ما حفظتش حاجه. فاول العلم حفظ كتاب الله جل وعلا وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ولا اقول حفظه كله فرض، ولكن اقول ان ذلك واجب لازم على من احب ان يكون عالما.
ووقفه
الحياة الباقية، همم كالجبال الشامخة.
أيها الأحبة في الله، إخوانكم في صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وقفات مع طالب العلم، فضيلة الشيخ محمد طلبة. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن أعظم نعمة أنعمها الله تعالى علينا هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وأن جعلنا الله سبحانه وتعالى من خير أمة، وأرسل إلينا أفضل رسول، وأنزل علينا أعظم كتاب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة ربه، وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، يعني الموت. وبعد موته صلى الله عليه وسلم حمل عبء تبليغ الرسالة من بعده الصحابة رضي الله عنهم، فقاموا على ذلك خير قيام، حتى تحملها عنهم من بعدهم من التابعين والعلماء في كل عصر وفي كل مصر. وهذه طبعا هي مهمة العلماء، أن يتعلموا العلم وينقلوه ويبلغوه إلى الناس، لأنهم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. طيب الأنبياء ماذا ورثوا؟ ما الميراث الذي تركه الأنبياء؟ ورثوا العلم. الميراث الذي تركه الأنبياء هو العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق، فالناس بتبيع وتشتري في التجارة وفي أموالهم، فحب أنه يلفتهم إلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم يعني أنتوا قاعدين في السوق تبيعوا وتشتروا، والناس في المسجد بتوزع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فرصة كل واحد يلحق ياخد حاجة من الميراث. فالناس جريت على المسجد عشان يلحق ياخد حاجة من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا لقوا ما فيش حاجة، لقوا ناس قاعدة بتقرأ قرآن، ناس قاعدة بتتلقى العلم، تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا تاني إلى أبي هريرة، قالوا يعني أنت بتضحك علينا، يعني ما لقيناش حاجة. قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أناس يقرؤون القرآن وناس يتلقون العلم. قال هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الحديث فيه مقال، لكن الشاهد أن العلماء ورثة للأنبياء، والميراث الذي تركه الأنبياء هو العلم. وطبعا الكلام يعني على فضل العلم وعلى أهمية العلم كلام كثير ومشهور الحمد لله بيننا، بل نحمد الله عز وجل فعلا على وجود بشائر طيبة من الشباب بدأوا يتوجهوا إلى طلب العلم الشرعي وإلى تحصيل العلم على طريقة السلف رحمهم الله. حتى بدأ فعلا يعني كثير من الشباب بدأ يسأل يقول كيف نطلب العلم، يعني إيه الطريقة الموصلة لطلب العلم، إيه الكتاب اللي نقرأه عشان نبدأ طلب العلم، لأي شيخ مثلا نستمع. بدأ يحصل أسئلة فعلا من الشباب، وما هي الخطوات اللي ممكن الطالب يتبعها ليبدأ في تحصيل العلم. وهذه الأسئلة بلا شك تدل على خير كبير، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بهؤلاء الشباب خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء في الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني أنت تعرف أن ربنا بيحبك وأراد بك خيرا إذا اتجهت إلى طلب العلم وإلى الفقه في الدين. لكن مع هذا التوجه من الشباب فعلا إلى طلب العلم، نحتاج إلى توجيه سليم حتى نوجد طالب علم مؤصل، يعني يرتقي في طريقه حتى يصل إلى مرتبة العلماء المحققين الذين تحتاج إليهم الأمة. لكن للأسف الآن يعني تلاقي بدأت تنتشر الشعارات والمصطلحات أكثر من انتشار العلم الصحيح المعتمد على الحفظ والفهم وربط المسألة بنظائرها، بل الموضوع أصبح مجرد تقليد ونقول مجردة عن التأمل وعن التحقيق والتفهم، حتى نجد الفتاوى العجيبة فعلا التي يعني تنتج عن عدم وجود عالم مؤصل تأصيلا علميا صحيحا. إنما مجرد ألقاب وشعارات، هذا فقيه العصر، وهذا حجة الزمان، وهذا محدث الأمة. يمكن أنا أشرت إلى شيء من هذا الكلام في بداية شرحي على الموقظة في مصطلح الحديث، لكن هذه مسألة فعلا خطيرة. يعني انتشار الألقاب أكثر من انتشار العلم الحقيقي، هذا من الأخطاء المنتشرة. ونجد بعد ذلك إذا ألمت بالأمة نازلة، بدأنا نبحث عن تلك الألقاب فلم نجد إلا تخبط في الآراء وتعجل في الأحكام وظنون وأوهام، والله المستعان. وكما قيل: تصدر للتعليم كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. تصدر للتعليم كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا من هزلها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. والله المستعان. لذلك أنا أحاول في هذه العجالة فقط أن أقف بعض الوقفات مع إخواني من طلاب العلم، لعلنا نسلك الطريق الصحيح الموصل إلى صناعة العلماء. في الحقيقة الكثير يبحث عن إجابة سؤال كيف نطلب العلم، وأنا أريد أن أوضح أن الطريق التفصيلي لطلب العلم لا يمكن أن يضمن في كتاب أو في درس بشكل عام، لأن الأصل في التحصيل الصحيح أن يكون موجه من خلال الشيخ، من خلال المربي، فهو أدرى بأحوال طلابه ويستطيع أن يوجههم بطريقة قد لا تتمشى مع طلاب آخرين. لذلك إحنا يعني في هذا الدرس لا نقصد أن إحنا نذكر خطوات تفصيلية لكيفية طلب العلم، لكن هي مجرد وقفات كما ذكرت، لعل الطالب يعني يستفيد منها على طريق الطلب. لكن بشكل عام على الطالب أن يكون عنده الجدية والبذل في معرفة الطريق، مش مجرد الرغبة في أنه عايز يبقى طالب علم، أو مجرد يحب الناس تقول عنه أنه فلان أصبح طالب علم ثم هو بعد ذلك لا يبذل جهد ولا يجتهد. يعني ما يكونش الموضوع مجرد نسأل كيف نطلب العلم، عايزين كتاب في كيفية طلب العلم أو شريط عن طلب العلم، طيب وبعدين؟ يعني أرجو أن نجد فعلا من يسلك الطريق ويستمر على الجادة. فهذه يعني وقفات أقف فيها مع طالب العلم لعلنا فعلا أن نسلك الطريق الصحيح. الوقفة الأولى: طلب العلم عبادة. لابد أن تعلم بأن طلب العلم عبادة لله عز وجل، والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم. يبقى عليك أن تصحح النية من البداية. تسأل نفسك أنت ليه عايز تطلب العلم؟ لازم أقف مع نفسي وأسأل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الحديث المتفق عليه. إذا كانت النية بطلب العلم يعني هي حب التصدر، عايز لما أكون في قعدة الناس كلها تبص لي، أو الشهرة الناس كلها تسمع عني وتتكلم علي، أو في نوع آخر هدفه يعني من العلم مجادلة الناس، يتعلم عشان يفضل يجادل، أو يتعالى على زميله وعلى أقرانه ويحس أنه يعني بقى أعلى منهم وأنه بقى أفضل منهم. في هذه الحالة ليس لطلب العلم فائدة. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. ولا تعتقد أنك بمجرد طلبك للعلم يعني خلاص الأمر انتهى وسلمت من التبعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، ومنهم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. حفظ القرآن وتلقى العلم بل وعلم الناس، فقيل له: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. لكن طبعا كان بيعمل الكلام دوت رياء لا يبتغي به وجه الله عز وجل، فقيل له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، تتعلم عشان يقولوا عليك عالم، وقرأت في القرآن ليقال قارئ، عشان يتقال عليه القارئ فلان أو كذا، يقال له فقد قيل، يعني هو ده اللي اتقال عليك فعلا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لذلك يجب عليك أن تتقي الله وأن تتجنب كل ما يشوب إخلاصك وكل ما يخدش نيتك، وتتأكد من ذلك. والسبيل والطريق إلى ذلك بأمور: أولا بالاستعانة بالله عز وجل، تستعين بالله على نفسك، في دفع الرياء ودفع العجب وحب الظهور والشهرة. طبعا الأمر صعب مش سهل، لكن تستعين بالله عز وجل. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أصعب حاجة كانت بتتعبني في يعني محاولة تقويمها وضبطها نيتي. النية صعبة، سهل جدا إن الواحد يعمل الحاجة الظاهرة، تطبيق السنة الظاهرة سهلة، لكن النية صعب إن الواحد يتحكم فيها. كذلك ثانيا عليك مجاهدة النفس وتبذل الوسع في تحصيل الإخلاص، فإذا فعلت ذلك يوفقك الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس انت جاهد واجتهد والله سبحانه وتعالى يهديك السبيل ويوفقك للطريق، وإن الله لمع المحسنين. الله الله في الإخلاص. قد يجتهد الواحد ويتعب ويدعو ويعلم ويضيع عمله سبهللة ليس له أي فائدة، وانت يعني مش علشان خلاص بقيت طالب علم أو حتى داعية أو خطيب يعني معنى كده أنك تجاوزت القنطرة، بل مع عدم وجود الإخلاص يذهب هذا كله والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق، كما جاء في الصحيح. فانتبه إلى هذه الوقفة الخطيرة، واعلم أن من شروط تحصيل العلم أن تكون النية خالصة لله عز وجل، لأنه في البداية زي ما قلنا عبادة لله سبحانه وتعالى، ما هيش رغبة ولا هواية ولا كذا، إنما عبادة لله عز وجل. الوقفة الثانية لابد من وجود الهمة والعزيمة في طلب العلم، ودي بقى في الحقيقة يعني مسألة مهمة جدا. بعض الطلبة عنده الرغبة والحرص على طلب العلم، يعني عايز يبقى طالب علم، لكن ليست عنده الهمة العالية وليست عنده العزيمة الصادقة. يعني على سبيل المثال يقنع نفسه باستمرار كده انه ربنا يسهل سوف أبدأ في تحصيل العلم، من أول الشهر الجاي هبدأ أحصل العلم إن شاء الله، أول ما أخلص الشغل الفلاني أو الشغل اللي في إيديا هبقى أبدأ أطلب العلم. أو واحد تاني يقول لك: بس أنا أتجوز وبعدين فعلا أركز، يعني أعرف أركز في طلب العلم. طبعا مفيش حاجة أظن يتجوز ويركز، دي ممكن تكون صعبة شوي، لكن يعني فتلاقي التسويف دوت، سوف يبدأ، سوف يجتهد، سوف يحصل، ونسي المسكين أن سوف، كلمة سوف من جنود إبليس، كلمة سوف من جنود إبليس يوهم بها العبد. وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، يعني كلمة سوف دي، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. خليك في النهاردة، فكر هتعمل إيه النهاردة، مش بكرة هبقى أعمل إيه أو هبقى أأجل العمل ده لبكرة. يقول: فإن يكن غد، لو جه بكرة، فإن يكن غد فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد، لو ما حصلش إن جه غد، يبقى لم تندم على ما فرطت في اليوم. فالأصل في طالب العلم أنه فعلا لا يضيع وقته. كذا كان حال السلف رحمهم الله في الهمة والعزيمة على تحصيل العلم. يعني ذكر بعضهم يقول: ما رأيت الخطيب، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول: ما رأيته إلا وفي يده كتاب يطالعه. أي مكان رايح جاي كذا يبقى معاه كتاب عشان ما يضيعش وقت. وهذا هو الشافعي رحمه الله حين قيل له: كيف طلبك للعلم؟ يعني طريقتك ازاي أو حرصك على العلم ازاي؟ قال: طلبي للعلم طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. زي ما يكون يعني في واحدة عندها ابنها تايه منها وده ابنها الوحيد، شوف بتدور عليه ازاي. طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، فهذه من الهمة العالية عندهم رحمهم الله. وبعدين يعني لا تيأس، ممكن في البداية تلاقي صعوبة أو تزهق بسرعة، لكن لا تيأس، لا تفتر همتك. هذا الإمام أحمد مثلا رحمه الله يقول عن نفسه: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. قعد 9 سنين يحاول يتقن كتاب من كتب الفقه، كتاب الحيض، كما جاء هذا في طبقات الحنابلة. من المعاصرين حتى الشيخ الشنقيطي رحمه الله يذكر أنه جلس ليلة كاملة إلى الفجر يبحث في مسألة واحدة. هذه همة عالية، فأنت يعني لا تيأس، استعن بالله وما تخليش الشيطان يعني يدخل إليك من هذا المدخل فيبعدك عن التحصيل ويضعف همتك وعزيمتك. لابد أن تستحضر أن العلم إذا أعطيته كلك تديله وقتك كله أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك يعني لما تبقى فاضي ربنا يسهل ولما أفضى لم يعطك شيئا. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير قال: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. عايز تجمع ما بين العلم وتبقى عالم وإمام وفي نفس الوقت تبقى مريح ومقضيها نوم، لا ما ينفعش. لا ينال العلم، لازم تتعب، لا ينال العلم براحة الجسم. فعليك يعني بالمثابرة والعزيمة لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. الوقفة الثالثة، بعض طلاب العلم يعتقد أن كون الإنسان بقى طالب علم يبحث في الكتب وفي المسائل بيعتقد أن دوت شرط للالتزام، اللي بيعمل كده هو الملتزم واللي ما بيعملش كده مش ملتزم. وفي الحقيقة هذه مسألة مهمة جديرة بالتنبيه، لأن بعض الناس يكون على خير وعلى صلاح ويعلم من أمور دينه يعني ما يكفيه، لكن عنده شواغل من شواغل الدنيا، فما يستطيعش أنه يتفرغ لطلب العلم أو أن يبذل الوقت الكبير لتحصيل العلم، فممكن يعني يجد في نفسه الحرج، يعتبره بذلك مقصر، أو هو يعتبر نفسه بذلك مقصر. وهذا التصور يعني جاله بسبب نظرة بعض طلاب العلم إليه على أنه مقصر، بيعتبر أن اللي ما بيطلبش العلم خلاص يبقى مش ملتزم، وأنه لازم يطلب العلم زيهم لإما يبقى مش من ضمن الملتزمين. وهذا خطأ، ليس مطلوب أن يكون كل الناس علماء على المنابر، بل طائفة تذكر وطائفة تعظ وطائفة تجتهد في المسائل والنوازل، والكل بعد ذلك يعمل بما يمليه عليهم العلماء، وبالتالي يحشر الكل في زمرة الطائفة المنصورة الذين قال عنهم الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فأهل الحديث ليس هم فقط المحدثون، وإلا يعني إذا كان اللي يدخل الجنة المحدثون فقط فأين الذين اتبعوا المحدثين؟ فلا شك أن هذا يقصد به العلماء ومن سار على طريقهم واتبعه. الإمام مالك رحمه الله يذكر أنه حضر أقواما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بيقول يعني أنه هو راح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقى ناس قاعدين، يقول الواحد منهم: قال فلان قال رسول الله. إسناد عالي يعني ما فيش بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد، قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ومع ذلك لم آخذ عن واحد منهم حديثا، ما خدش منهم الأحاديث. طيب ليه؟ هل معنى كده أن هم يعني مش ملتزمين أو مقصرين؟ لا، بل قال الإمام مالك رحمه الله: ولم أنقم على واحد منهم في دينه، يعني أنا أعترف بفضلهم وبزهدهم وعبادتهم، لكن قال إيه بعد كده؟ ولكن للحديث أهل، للحديث أهل. فمش معنى أن يكون في ناس متخصصين في العلم وفي طلب العلم وتحصيل العلم يبقى معنى كده أن الناس الباقيين يعني غير ملتزمين. هؤلاء يجتهدون ويحصلون والكل بعد ذلك يقتدي بما يمليه عليهم العلماء. فهذه وقفة يعني علينا أن ننتبه لها، لأنها من الأخطاء التي يتصورها بعض طلبة العلم. الوقفة الرابعة، من الأمور المهمة في طلب العلم أنك تحبب إلى نفسك طلب العلم، لازم تحب طلب العلم وتحب العلم وتعرف فضل العلم، لأن هذا يساعدك على الاستمرار وعلى المواصلة. طبعا ممكن تصل إلى هذا الحب للعلم والحب لطلبة العلم والحب لطريق أهل العلم، يمكن أن تصل إلى هذا بالقراءة في الكتب التي تحث على طلب العلم وعلى فضل العلم. يعني أنا هذكر لك بعض النماذج، كمثلا كتاب آداب طالب العلم للشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله، وكتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله، حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والتعالم للشيخ بكر أيضا، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله. هذه نماذج يعني من الكتب تشجعك على القراءة وعلى التحصيل. كذلك مما يعين أيضا على ذلك القراءة في كتب التراجم وكتب السير، الكتب اللي بتذكر سير العلماء وتاريخ العلماء، لترى كيف كان العلماء رحمهم الله، إنك لما تشوف العلماء كانوا بيعملوا إيه وكيف كانوا يجتهدوا لعلك تتشبه بهم. يعني مثل القراءة مثلا في سير أعلام النبلاء، أو في البداية والنهاية، في تاريخ الذهبي. عموما يعني ممكن أقل الأحوال حتى لو هتقرأ التراجم الموجودة في أول كل كتاب، يعني الكتب المطبوعة تلاقي في أول كل كتاب بيتكلم عن الإمام وعن المصنف لهذا الكتاب، فبيذكر طرف من سيرته واجتهاده في طلب العلم. يعني ممكن تقرأ هذا الجزء ليحفزك على طلب العلم وعلى تحصيله، هذا يولد عندك الرغبة في التشبه بهذا الجيل وبهؤلاء العلماء. يعني مثلا عندك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث في مسألة معينة، يعني اسمع عشان تقتدي بالعلماء وكيف كانت طريقتهم في تحصيل العلم. بحث في مسألة معينة، يقول رحمه الله: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما أوردوه في الحديث، ووقفت في ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار، وأكثر من 100 تفسير. شوف لما مسألة واحدة بيبحث عنها فيبحث في أكثر من 100 تفسير إلى آخر ما قال رحمه الله. هذا أيضا الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله ذكر عنه عدد الأوراق التي كتبها، لو قسمتها على عمره منذ أن خلق يقولون لأصبح مقدار ما يكتبه كل يوم 60 ورقة أو أكثر. لو قسمت عدد الأوراق اللي كتبها يطلع في اليوم 60 ورقة، ده من ساعة ما تولد. طبعا خد عندك فترة طويلة ما وهو طفل وهو كذا ما بيكتبش، يعني معنى كده أنه كان بيكتب في اليوم ما يزيد عن 200 ورقة، وهذا من اجتهادهم رحمهم الله. هذا الإمام النووي مثلا رحمه الله له في المكتبات ما يزيد عن 20 مجلد، ومع هذا كان بيحضر في اليوم 12 درس. يعني هذا الكم الكبير من الكتب والمصنفات مش كان فاضي أصلي، يعني كثير من الطلبة تيجي تكلموا لك أصلي دول كانوا فاضيين ما كانش وراهم حاجة. الناس زمان مش زي دلوقتي، واللي عايز يتجوز ويجهز نفسه والغسالة الأوتوماتيك والتلاجة والحاجات دي ما كانش الكلام ده بيحصل في زمان، كان أي أوضة كده وخلاص مفيش مشاغل الدنيا. طيب ما هو انت الوقت عندك الانترنت وعندك الكمبيوتر وعندك الكتب المطبوعة طباعة يعني فاخرة، وعندك الألم الحبر والألم الجاف هتلاقيها موزونة، الراحة اللي انت مرتاحها الوقت ما كانتش موجودة عندهم. ده نوع من يعني الشماعات اللي بيتعلق عليها أو بيعلق عليها طالب العلم بعض حججه وبعض تقصيره. فالإمام النووي كان بيحضر 12 درس في اليوم، ومع ذلك شوف كم الكتب اللي ألفها. طب هقولك حاجة كمان يعني عن الإمام النووي، مات الإمام النووي رحمه الله عن 45 سنة، 45 سنة عمل هذا الكم الكبير من الكتب والعلم، بل من أئمة الشافعية الكبار والمحققين في المذهب الإمام النووي، ومع ذلك مات وعنده 45 سنة. الوقت ممكن تلاقي 45 سنة وبيقعد يلعب على الكمبيوتر، صح ولا لا؟ فما تتحججش، يعني المسألة ليست مجرد إلقاء اللوم على الآخرين. هذا الإمام المزني رحمه الله من همته العالية أنه قرأ كتاب الرسالة، الرسالة التي صنفها الإمام الشافعي في أصول الفقه، قرأ هذا الكتاب 50 مرة. وهذا خالف ابن هشام يقول عن نفسه: أشكل علي باب من النحو، باب من أبواب النحو صعب علي مش ما فهمتوش، يقول: فأنفقت فيه 8000 درهم حتى حفظته. طالب العلم الوقت لو قلت له يعني ده في شريط بيتكلم في موضوع كويس يفيدك يقول لك يا عم ده شريط الوقت ب3 جنيه شريط، او كتاب كتيب مثلا يقول لك يعني 5 جنيه اجيب 5 جنيه كتاب، او ب10 جنيه، في حين انك تلاقيه لابس يعني ما شاء الله طالب العلم دوت تلاقيه لابس مثلا القميص ب150 جنيه والبنطلون ب200 جنيه. لا يعني في مره كده بدل ما تجيب طقم يعني كل شهر، يعني في مره تخليك بالهدوم التعبانه بتاعتك ديت وتشتري كتاب وتضحي شويه. هذكر لك قصة عن أحد الأئمة الكبار، أصبح إمام بعد ذلك، لكن هو دلوقتي لما هنتكلم عنه كان لسه شاب صغير، هو هشام بن عمار. هشام بن عمار لو بتقرأ في الأسانيد وفي كتب الحديث هيعد عليك الاسم ده كتير. هشام بن عمار راح يطلب العلم على إيد الإمام مالك. كانت طريقة الإمام مالك في طلب العلم إن الطالب يقعد والطالب هو اللي يقرأ والإمام مالك يسمع. العلماء التانيين ما كانوش كده، كان العالم هو اللي يقرأ الحديث والطلاب يسمعوا أو يكتبوا أو يحفظوا، لكن لا، الإمام مالك كان ليه هيبة وليه يعني وقار عند الناس، فكان الطالب يجيب الموطأ بتاعه أو يجيب الأحاديث بتاعة الإمام مالك، الطالب هو اللي يقرأ والإمام مالك يسمع. خلاص الطلبة خدوا على طريقته كده يعني. هشام بن عمار لسه جديد ما يعرفش، فجي دخل في الدرس بتاع الإمام مالك وقعد، قال: يا إمام حدثني، يعني عايز الإمام مالك هو اللي يقرأ. قال: يا إمام حدثني. فقال له مالك، بعرف الطريقة يعني، قال: اقرأ فإذا أخطأت رددنا عليك. قال: بل حدثني. طالب مشاغب. فقال له اقرأ فإذا أخطأت رددنا عليك. قال بل حدثني، يعني واخد العملية عافية بقى لسه ما يعرفش الإمام مالك. فالإمام مالك قال قم يا غلام، قال لواحد تاني من الطلبة الكبار القدام يعني، قال قم يا غلام فاجلده 12 صوتا. طبعا لو واحد دلوقتي قاعد قدام الشيخ وقال يضرب، يضرب مين؟ طب دور على اللي يجي لك تاني ولا اللي يسمع لك حاجة ولا. فقام فعلا الإمام، يعني الشيخ بمنزلة الأب يربي الطالب بما يراه مناسب، فقام فعلا الطالب اللي هو الطالب الكبير دوت قام ضربه 12 عصاية. فقعد يبكي هشام بن عمار، قعد يعيط كده. فالإمام مالك شافه كده فصعب عليه، فقال له أبحني، حس إن هو يعني ضربه لسه يعني كده، فقال له يعني سامحني يعني. قال والله لا أبيحك، مش هسامحك حتى تحدثني 12 حديثا عن كل صوت حديث. يحاول يستسمحه يعني، طب معلش أو كذا، لا طالب لقاها فرصة بيستغل الفرصة، قال حتى تحدثني عن كل صوت حديثا. فالإمام مالك يعني خاف، لأنه فعلا ما يسامحوش، فحدثه عن كل صوت حديث. بعد ما خلص 12 حديث فقال هشام بن عمار يا إمام اجلدني أخرى وحدثني، أنا موافق أن كل جلدة أخذ عليها حديث، بس أنا الشرف أن أنا سمعت الحديث من مالك. يعني شوف ذكاؤه، كان عايز هو يسمع الحديث من مالك، يفتخر على أقرانه ويبقى في وسط زمايله هو اللي سمع الحديث من مالك، مش هو اللي قرأ على الإمام مالك. فهذه من الهمة العالية عندهم رحمهم الله. الأمثلة كثيرة، يعني لو قرأت في كتب التراجم والسير كما ذكرت تجد من هذه الأشياء التي تجعلك تتشبه بهذا الجيل وهؤلاء العلماء رحمهم الله. الوقفة الخامسة الحرص على الرفقة في طلب العلم، يعني يكون لك صديق في طريق الطلب، تتبادلوا مع بعض الآراء والتوجيهات لكن طبعا بالحب وبالمودة، ويشترط في نفس الوقت أن يكون هذا الصديق يكون هو الآخر متوفر فيه نفس الصفات.